إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. شكر الله لكم جميعا على حضوركم، وكتب الله أجركم، وشكر الله للمقدم والمرحب على ترحيبه، وجزاه الله خيرا. ومع هذا، فمن باب التنبيه، جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن وفد بني عامر قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. ورحم الله من أن عرف قدر نفسه، وما نحن إلا طلاب علم لا مزيد. والمبالغة في المدح والثناء مما لا أحبه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا أجمعين وأن يتجاوز عن سيئاتنا. معاشر المسلمين، روى الدارمي في سننه عن عمر بن سلمة رحمة الله عليه قال: كنا نجلس بباب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: هل خرج أبو عبد الرحمن بعد؟ قالوا: لا بعد، أي لم يخرج بعد. فجلس معنا، فلما خرج عبد الله بن مسعود قال: قمنا إليه جميعا. فقال أبو موسى الأشعري: يا أبا عبد الرحمن، أمرا رأيته في المسجد أنكرته، وإني لم أرى إلا خيرا. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما رأيت؟ قال: إن عشت فسوف تراه. رأيت حلقا في المسجد، وفي كل حلقة رجل، وعندهم حصى، فيأخذ بحصاة ويقول: سبحوا مئة فيسبحون، كبروا مئة فيكبرون، هللوا مئة فيهللون. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وماذا قلت لهم؟ قال: لم أقل لهم شيئا، لم أقل لهم شيئا انتظار مشورتك، لم أقل لهم شيئا انتظار مشورتك أو قال أمرك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: هل قلت لهم احصوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. قال فانطلقنا جميعا أو فمضينا جميعا، فوقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على حلقة من تلك الحلق فقال لهم: ما تصنعون ما تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التسبيح والتهليل والتكبير. قال: هل لا أحصيتم أو عددتم سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء؟ ما أسرع حلكتكم يا أمة محمد. هؤلاء هذه ثيابه لم تبلى بعد، وآنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه متوافرون. فأنتم الذي نفسي بيدي على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لن يصيبه، كم من مريد للخير لن يصيبه. حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام أن قوما يمرقون الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولا أدري لعل أكثركم منهم. ثم مضى وانصرف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال عمرو بن سلمة: فرأيت جل أو أكثر أولئك أو أكثر أصحاب الحلق يوم النهروان يطاعنوننا أو يقاتلوننا مع الخوارج. فهذه قصة عظيمة حصلت في ذلك الزمن، في زمن عبد الله بن مسعود، وفي زمن أبي موسى الأشعري، وفي زمن غيره من الصحابة الكرام من أناس جهال لم يكونوا من الصحابة ولم يكونوا من أهل العلم. وهذه القصة فيها ما فيها من الفوائد، وفيها ما فيها من الحكم، وفيها ما فيها من العلم النافع، وفيها ما فيها من العبر. فمن جملة ذلك فيها ما كان عليه التابعون رضي الله رحمة الله عليهم من تعظيم الصحابة، فإن أولئك القوم من التابعين كانوا يجلسون عند باب عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود من كبار الصحابة ومن فقهائهم وعلمائهم، يجلسون عند بابه قبل صلاة الفجر ينتظرونه، فإذا خرج صحبوه إلى المسجد. وهذا يدل على ما كان عليه أولئك القوم من تعظيم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وتعظيم علماء الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فكانوا يسيرون معه ويصحبونه من بيته إلى المسجد، وجاءهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو من الصحابة الكرام، شاهد أمرا استنكره في المسجد ولم يبادر إلى إنكاره علنا، استنكره في قلبه لأنه رأى شيئا لم يكن معهودا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم ير النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك الفعل، ولم يرى الصحابة كالخلفاء الراشدين وكغيرهم من كبار الصحابة يفعلون ذلك الفعل، فاستنكر ذلك الفعل في قلبه ولم يبادر بالإنكار علنا حتى يرجع إلى من هو أعلم منه. وهذا أدب من الآداب، أن الشخص إذا وقف على أمر جديد، على أمر لم يكن معهودا فيما مضى واستراب فيه، فإنه يرجع إلى من هو أعلم منه ولا يبادر بإنكار شيء إلا بيقين. فإن حصل له شيء من التردد فيرجع إلى من هو أعلم منه. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنكر ذلك الشيء في قلبه ولم يبادر بالإنكار حتى يرجع إلى من هو أعلم منه. وهذا في الأمر الذي فيه نوع التباس، أما الأمور الظاهرة البينة فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيبدأ بالإنكار باليد إن أمكن، وإن لم يمكن باللسان. وهذا في الأمور الظاهرة البينة أنها من قبيل المنكرات، وما كان فيه شيء من اللبس يرجع الشخص إلى من هو أعلم منه، كما فعل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وإذا رجع الناس إلى علمائهم أفلحوا وزالت الشرور من المجتمعات، وسلم المجتمع من الشر في الدين وفي الدنيا. فإن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإنما يؤتى الناس من العجلة والجهل، وإذا اجتمع الأمران حصل الشر، حصل الشر العظيم، العجلة والجهل. إذا كان الإنسان عنده جهل وما عنده عجلة فهذا قد ينجو، ينجو وإن كان جاهلا، فإنه يأتي إلى أهل العلم ولا يبادر إلى الشر، ويسأل العلماء ويتأنى في الأمر حتى ينظر وجهه هل هو من الشرع أو هو خلاف الشرع. فالجاهل المتأني الذي يرجع إلى أهل العلم فإنه ينجو من الشرور، لكن جهل وعجلة هذا هو الهلاك وهذا هو الشر. وما انتشر الشر في أوساط الناس إلا من هذين الدائين، وما ثارت الفتن في أوساط الناس إلا من هذين المرضين، الجهل والعجلة في الأمور. فيأتي الأمر من الشر المزين، وإذا بالجهال ينطلقون إلى ذلك الشر ويتفالتون في ذلك الشر بسبب الزينة التي فيه، ولا يعلمون حقيقة ذلك الأمر وما فيه من البلاء والمحن. فبهذا يهلك من يهلك من الناس، وهذا هو واقع كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل، الجهل والعجلة في الأمور. فالجاهل الواجب عليه أن يرجع إلى العالم، وهكذا قد يكون الشخص صاحب علم يلتبس عليه أمر فيرجع إلى من هو أعلم منه. فإن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه من علماء الصحابة رضي الله عنه، لكن في هذه القضية رجع إلى من هو أعلم منه رضي الله عن الصحابة أجمعين. فقال أبو موسى الأشعري لعبد الله مسعود: يا أبا عبد الرحمن، شيئا رأيت في المسجد أمرا أنكرته، أي في قلبه ولم ينكر بلسانه، أنكرته. قال: ولم أرى بحمد الله إلا خيرا، أي باعتبار الصورة الظاهرة رأى خيرا، أي باعتبار الصورة الظاهرة، وإلا هو قد أنكر في قلبه، فرأى خيرا لأنه رآهم يسبحون، والتسبيح خير، ورآهم يهللون يقولون لا إله إلا الله، والتهليل خير، ورآهم يكبرون، والتكبير خير، فهذا الخير الذي رآه، لكن مع ذلك رأى هذا الخير مشوب بشيء من الشر. رأى هذا الخير على كيفية لم تكن معهودة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي وقت لم يكن معهودا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمعوا فيه. ورأى حصى مجموعة، ورأى حلقا وإماما يعمهم في الذكر. هذه الكيفيات لم تكن معهودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. التسبيح في أي وقت ذكر يحبه الله عز وجل، والتهليل في أي وقت ذكر يحبه الله عز وجل، والتكبير في أي وقت ذكر يحبه الله عز وجل. لكن على هذه الكيفية وعلى هذه الصفة وعلى هذا العدد وفي هذا الوقت المعين، هذه أمور لم تأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك. اجتمعوا حلقا في الذكر، وجعلوا لهم إماما، وجمعوا أكواما من الحصى في المسجد، وصار الإمام يأمرهم بالتكبير ويحصي العدد بهذه الحصى، ويأمرهم أن يكبروا بمقدار معين، وأن يسبحوا بمقدار معين، وأن يهللوا بمقدار معين. أشياء غريبة لم تكن معهودة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا معهودة في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن هذا حال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فاستنكر أبو موسى رضي الله عنه هذا الأمر، واستنكر ذلك أيضا عبد الله بن مسعود، ومالغ في الإنكار عليهم. فقال عبد الله بن مسعود لأبي موسى الأشعري: وما رأيت؟ قال: إن عشت فسوف تراه، إن عشت فسوف تراه، فإن الأعمار بيد الله عز وجل. فلا يظلم الإنسان نفسه ولو في الزمن القصير في سيره من بيته إلى المسجد، لا يأمن نفسه وأنه سيعيش. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من المراقبة ومن اليقظة، ما كانت الغفلة في قلوبهم كأحوالنا. فلما خاطب عبد الله بن مسعود خاطبه بهذا الخطاب الذي يدل على اليقظة وعدم الغفلة: إن عشت فستراه، مع أن الوقت قريب والمسافة قصيرة. مسافة بين، نعم، كم تكون هذه المسافة بين منزل ابن مسعود وبين المسجد؟ ومع هذا يقول: إن عشت فسوف تراه. فالإنسان لا يأمن نفسه، وكلما كان العبد مراقبا لله عز وجل وذاكرا للموت، كلما كان بعيدا عن معصية الله عز وجل، مقبرا على طاعة الله. وإنما يؤتى الإنسان من غفلته، من غفلته ومن طول الأمل، من غفلته ومن طول الأمل، هنا يؤتى الإنسان. وما يسارع العبد في معصية الله عز وجل إلا من بهذا السبب، الغفلة وطول الأمل. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لابن مسعود: إن عشت فسوف تراه. قال: رأيت حلقا في المسجد، وفي كل حلقة رجل ومعهم أكوام من الحصى، ويقول: سبحوا مئة فيسبحون، هللوا مئة فيهللون، كبروا مئة فيكبرون. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وماذا قلت لهم؟ قال: لم أقل لهم شيئا، انتظار مشورتك. وهكذا هو الأدب رضي الله عن الصحابة أجمعين، يرجع الشخص إلى من هو أعلم منه في النوازل، في الأمور النازلة يرجع إلى من هو أعلم منه. وهذا علامات من علامات التوفيق والسداد. وهذا كما عرفنا في الأمور النازلة التي هي غير معهودة، فهذا الأمر غير معهود لأبي موسى الأشعري، نازلة نزلت، فاتجه إلى من هو أعلم منه، إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فقال له عبد الله بن مسعود: هلا قلت لهم احصوا سيئاتكم وأنا أضمن ألا يضيع من حسناتكم شيء؟ ولما وقف عليهم عبد الله بن مسعود قال لهم هذه المقولة، وقف عليهم على حلقة من تلك الحلق، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التسبيح والتكبير والتهليل. فقال لهم عبد الله بن مسعود: هلا أحصيتم سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا تضيع من ألا يضيع من حسناتكم شيء؟ السيئات يحتاج العبد إلى إحصائها فلا يفوت شيئا منها. لما؟ لأنه إذا أحصاها تمكن من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول: أذنبت كذا وأذنبت كذا وعصيت الله عز وجل في كذا وفي كذا وفي كذا. فهنا إذا أحصى السيئات دعاه هذا الإحصاء إلى أن يتوب إلى الله عز وجل منها. لكن إذا كانت السيئات غير محصية بل كانت منسية، فكيف يتوب العبد من شيء قد نساه؟ فربما يموت ولم يتب من بعض الذنوب والمعاصي. لكن إذا أحصى السيئات وعدها وكان يقظا غير غافل عن تلك السيئات، فإنه يتوب بإذن الله عز وجل منها ويحرص على التوبة منها. أما الحسنات ما في حاجة إلى إحصائها، لأنها كلما كثرت كلما زاد العبد خيرا، وإن نسيها العبد فإن الله سبحانه وتعالى قد حفظها ولو كان شيئا يسيرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ولو كان بمثقال ذرة. فالحسنات لن تفوت، وإذا نسيت الحسنات فإن ذلك لا يضرك، لكن نسيان السيئات هذا الذي يضر. إذا نسيت السيئات ربما تموت قبل أن تتوب من بعض السيئات، فيحتاج العبد إلى أن يحصي السيئات وأن يعدها وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها. فلهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفلا أحصيتم سيئاتكم وأنا أضمن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء؟ وفي هذا أيضا أو فيما سبق دليل على أن هذه الأمور التي تضاف إلى العبادة مما لا دليل عليه، مما يستنكر، كما استنكره عبد الله بن مسعود، ولم يستنكر عليهم أن سبحوا الله عز وجل أو أن هللوا أو كبروا، فإن التسبيح والتكبير والتهليل عمل صالح، لكن استنكر عليهم هذه الكيفيات وهذه الأمور التي لا أصل لها في الشريعة ولم تكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: في أمرنا هذا، والمراد بذلك الدين، في أمرنا هذا. أما أمور الدنيا فللناس أن يفعلوا ما شاءوا مما لا محذور فيه، وإنما الضرر أن يحدث الإنسان في أمر الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يقول جاهل: السيارات محدثة لم تكن على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والطائرات محدثة لم تكن على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلام النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الدين، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في أمر الدين ما هو في أمر الدنيا. فالدين محفوظ وليس لنا أن نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، بما جاءت به سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن مسعود مخاطبا أولئك الذين أحدثوا وابتدعوا تلك البدع التي استحسنوها، قال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. بيّن أن ذلك هلاك، وصدق رضي الله عنه، فإن البدع هلاك. من أعظم الهلاك البدع أشد من الزنا باتفاق العلماء، وأشد من القتل باتفاق العلماء، وأشد من أكل الربا، وأشد من الميسر، وكذلك هي أشر من بقية الذنوب التي لا تدخل في التي هي دون البدع. فأعظم الهلاك بعد الإشراك بالله عز وجل والكفر به الهلاك بالبدع، الهلاك بالبدع. فقال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، فالبدع مهلكة. ولهذا يقول العلماء: البدعة بريد الكفر، أي موصل إلى الكفر والعياذ بالله. والمبتدع جعل نفسه ربا مع الله سبحانه وتعالى بلسان حاله، وإن لم يتلفظ بلسان مقاله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء، فإذا جئت ببدعة وجعلتها من الدين فقد جعلت نفسك شريكا مع رب العالمين سبحانه وتعالى، شريكا في الربوبية. فإن الرب هو الخالق والمالك والمدبر، الذي له الأمر والنهي، والذي له الحكم والتشريع. فإذا جئت بعبادة من عند نفسك لم يأتي بها الله عز وجل، فقد جعلت نفسك شريكا مع الله في توحيد الربوبية. وهذا أعظم، هذا أعظم من الزنا، وأعظم من القتل، وأعظم من السرقة، وأعظم من شرب الخمور. هذا حقيقة البدعة، أنك أو حقيقة من يأتي ببدعة، أنه جعل نفسه شريكا مع رب العالمين سبحانه وتعالى. المبتدع مكذب لله عز وجل. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول: كلا يا رب، بقى من الدين كذا، بقى من الدين صلاة الرغائب، بقى من الدين صلاة الألفية، بقى من الدين صلاة أم داود، بقى من الدين صلاة المعراج، بقى من الدين كذا وكذا. فهذا تكذيب لرب العالمين سبحانه وتعالى، الذي أخبر أنه قد أكمل لنا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم. فالمبتدع مكذب لله عز وجل بلسان حاله، وإن لم يكذب بلسان المقال، لكن هذا حقيقة البدعة. وإن كان المبتدع قد يجهل هذا الأمر ولا يتصوره، لكن هذا هو حقيقة الأمر. والمبتدع متهم للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما بلغ البلاغ المبين، أنه ما بلغ البلاغ المبين، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالمبتدع يقول: بقى كذا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لكنه حسن، وبقى كذا من العبادات وإن لم يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام لكنها عبادة حسنة. فتلك العبادة إما أن يكون شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى ولم يبلغها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن لا تكون من شرع الله عز وجل. فإن قيل أنها من شرع الله وما بلغها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا اتهام لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه ما بلغ الدين وقصر في الرسالة. وإن قال ليس ذلك من الدين، فنقول: لا حاجة لنا بما ليس من الدين، ليس لنا حاجة بأمر ليس هو من دين الله عز وجل. ولا من دين رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فالبدعة أمرها خطير، ولهذا ابن مسعود خاطبهم بهذا الخطاب فقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فالبدع هلاك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه ومواعظه كما في مسنح جابر كان يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. هكذا يقول، يقول: وشر الأمور محدثاتها، لم يقل شر الأمور القتل أو الزنا أو السرقة أو شرب الخمور، قال: وشر الأمور محدثاتها. يقول هذه العبارة في جميع خطبه في المجامع العظيمة أو في، نعم، في جميع خطبه أو في جلها، يخاطب الناس في مواعظه ويسمعهم هذا الكلام، أن هديه هو خير الهدي وأن البدع هي شر الأمور، وتدل على خطورة البدع. فلهذا قال ابن مسعود: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. هذه ثيابه لم تلى بعد، وأنيته لم تكسر، يعني العهد قريب، العهد قريب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما نعم، فكيف تسرعون إلى الهلاك والعهد قريب؟ ثياب النبي عليه الصلاة والسلام ما زالت موجودة، لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وصحابته متوافرون. لما لا تسألون عن دينكم؟ لما لا تذهبوا إلى الصحابة الكرام وهم أعلم بالله عز وجل وبدينه منكم؟ وهذا يدل على أن البدع والضلالات منشأها الجهل والإعراض عن أهل العلم. البدع والأهواء والضلالات والمحدثات منشأها الجهل وعدم سؤال العلماء، فوقعوا فيما وقعوا فيه من الخطأ ومن البدع بسبب جهلهم وأنفتهم أن يسألوا العلماء، وفيهم أفضل العلماء وأعلم العلماء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة الكرام، فلم يذهبوا إليهم ولم يسألوا عن دينهم، واستحسنوا شيئا ففعلوه، وقلد بعضهم بعضا واتبع بعضهم بعضا في ذلك، فقالوا معتذرين لعبد الله المسعود: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، أي بهذا العمل ما أردنا إلا الخير. فقال لهم المسعود: وكم من مريد للخير لن يصيبه. وهذا يدلنا على أن النية الحسنة لا تكفي، لا تكفي أن تكون عند الإنسان نية حسنة يريد الخير، لا بد أن تكون مريدا للخير وعاملا للخير لا للشر، كن مريدا للخير وعاملا للخير. أما أن تكون مريدا للشر للخير وتعمل الشر فلا تنفعك النية الحسنة والإرادة الحسنة، لا بد أن تكون الإرادة، لا بد أن يكون العمل موافقا لكتاب الله عز وجل ولهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا على أن النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد، العمل الذي فعله عمل فاسد، وهم زعموا أن نيتهم صالحة، فالنية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد. وكان الواجب عليهم ألا يقدموا على أمر من جهة أنفسهم، وأن يسألوا أهل العلم وفيهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فقصروا حين لم يسألوا أهل العلم، وضلوا حين لم يسألوا أهل العلم، وتفردوا بأهوائهم وباستحساناتهم عن أهل العلم، فلهذا أغلظ عليهم بالقول رضي الله عنهم، فقال لهم: كم من مريد للخير لن يصيبه. ثم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: ويم الله، لا أدري، لعل أكثرهم منكم. فقال عمرو بن سلمة: فرأينا عامة أصحاب الحلق يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج. وهذا يدل على صحة فراسة عبد الله المسعود رضي الله عنه. فقال فيهم تلك المقولة. وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة أن هنالك من سوف يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم أخبرهم أنه لا يدري لعل أكثرهم منهم، فكان الأمر كما ظن رضي الله عنه. وهذا مما يدل على أن البدع الصغار تدعو إلى البدع الكبار، أن البدع الصغار تدعو إلى البدع الكبار. ولهذا يحذر الإنسان من صغار البدع قبل كبارها، ولا يستهن العبد بصغار البدع، فإن صغار البدع تدعو إلى كبارها، كما ذكر ذلك أهل العلم منهم البربهاري في شرح السنة، قال: واحذروا صغار المحدثات، فإن صغير البدعة يعود حتى يصير كبيرا. واحذروا صغار المحدثات، فإن صغير البدعة يعود، قال، حتى يصير كبيرا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، قال: البدعة في أول أمرها تكون شبرا، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير ذراعا وميلا وفراسخ، فتمتد البدع وتمتد. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد المسعود خط خطا مستقيما، ثم خط خطوطا بجانبي ذلك الخط المستقيم، فقال: هذا صراط الله، وهذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها. فالسبل هي سبل البدع والأهواء، في أولها، في أول الخط الذي خطه النبي عليه الصلاة والسلام بجانبي الخط المستقيم، في أولها الانحراف يسير، ثم كلما امتد الخط كلما حصل البعد عن الصراط المستقيم. وهكذا صاحب البدعة ما تأتي عليه الأيام إلا ويزداد بدعة وبعدا وبعدا وبعدا، وربما يصير إلى الكفر والعياذ بالله. ولهذا قال العلماء الراسخون الذين يعرفون عواقب الأمور بما عندهم من العلم، قالوا: البدعة بريد الكفر، البدعة بريد الكفر، أي موصل إلى الكفر والعياذ بالله. وهذا واقع كثير من أهل البدع والأهواء، تجدهم في أول أمرهم يقعون في أمور يسيرة، ثم بعد ذلك تراهم يتكلمون بالأمور العظام من الكفر والزندقة والعياذ بالله. فالبدع بريد الكفر، فهي الهلاك، وهي عين الهلاك. وفي هذا ما يدل على أن أهل البدع لا يتراجعون. فهؤلاء القوم وعظهم عبد الله المسعود بتلك الموعظة البليغة، وزجرهم زجرا بالغا، واعتذروا لهم بأنهم أرادوا الخير في فعلهم، فبين لهم أنه كم من مريد للخير لن يصيبه، وأخبرهم بما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا تمادوا فيما هم فيه، ولم يرجعوا عن خطائهم، بل تمادوا من شر إلى ما هو أشر إلى ما هو أشر، حتى قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مع الخوارج في يوم النهروان، واستحلوا دماء المسلمين والعياذ بالله. لهذا المبتدع لا يتوب إلا أن يشاء الله عز وجل. وفي حديث أنس الذي جاء عند الطبراني في الأوس وجاء عند غيره، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وفي حديث أبي سعيد الخدري في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: الخوارج يمرق من الدين كما يمرق السهم من رمية، ثم لا يعودون، أي إلى الدين. وهكذا جاء في حديث أبي ذر في مسلم: ثم لا يعودون، أي يتمادون في شرهم، ولا يرجعون إلى الدين، ولا يرجعون إلى الحق. وذلك أن المبتدع يرى أن ما فيه أن عمله من العمل الصالح، وأن ذلك قرب إلى الله عز وجل، فكيف يتوب إلى الله عز وجل؟ الزاني يعلم أنه مذنب فيتوب إلى الله عز وجل، السارق يعلم أنه مذنب ربما يتوب إلى الله عز وجل، القاتل يعلم أنه في ذنب عظيم ربما يتوب إلى الله عز وجل. أما المبتدع يرى أنه من الصالحين، وأنه متقرب إلى الله عز وجل بأعظم القربات والأعمال الصالحات، فكيف يتوب إلى الله عز وجل؟ بل يتمادى في شره، ويتمادى في بدعته والعياذ بالله. وقد روى ابن وضاح في كتاب البدع بإسناد جيد عن أيوب السختياني رحمة الله عليه أن رجلا كان من أهل الأهواء، ثم تراجع عن رأيه
فجاء أيوب مسرورا إلى محمد بن سيرين فقال له يا محمد فلان تراجع عن رأيه. فقال محمد بن سيرين انظروا إلى ما يصير إليه، انظروا إلى ما يصير إليه، فإن آخر الحديث أشد عليه من أوله. وذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية ثم لا يعودون، هذا آخر الحديث أنهم لا يعودون. فالمبتدع إن تظاهر أنه تاب من بدعة ربما ينتقل إلى بدعة أخرى وإلى ما هو أشر. فقال انظر إلى ما يصير إليه فإن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون. فهذا الحديث وهذه القصة العظيمة فيها ما فيها من العظات، وفيها ما فيها من العبر، وفيها ما فيها من الفوائد العظيمة، وفيها ما فيها من التحذير البالغ عن البدع والأهواء. لا بد أن يفهم الناس خطورة البدع حتى لا يستهينوا بها ولا يقولوا هذه عبادة، هذه صلاة، هذا تسبيح، هذا ذكر، هذه قراءة قرآن. فابن مسعود أنكر هذه الأمور على قوم وهم يسبحون ويحمدون ويكبرون الله عز وجل، لكن على كيفية لم تكن معهودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هيئة لم تكن معهودة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم. تفضل أخونا ياسر.